لأنه إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على أنه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحمل القول على أنه خاص بالأمة تشريع للأمة فلا تعارض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذه قاعدة عنده أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، إذا لم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فيكون النهي هنا للتحريم، وكونه يصوم أكثر شعبان ليبين الجواز، ليبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجاب بجواب ثالث فيقول إن النهي هنا متوجه إلى من لم يصم النصف الأول، وإنما ابتدأ صيامه من النصف الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني. وهذا ظاهر الحديث في الواقع، هذا هو ظاهر الحديث، إذا انتصر شعبان فلا تصوم، ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم في النصف الأول، وإنما يبتدئ صيامه في النصف الثاني.
لا يقوم المكتب إلا حين تفرض عليهم، فإن الذي تعبدون إلا نساء عليه أو حمية لرسول الله إلى مختلف البقرة أو خمسة رجال أخرى أو رجال أخرى إلا أنه مخلف وقد انكره الناس وقال رب العالمين.
هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا، عن صوم يوم السبت مفردا، ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مضطرب، لأنه تارة يروى عن بشرى وقت تارة يروى عن أخته، تارة يروى عن الصمة، تارة يروى عن الصمة بنت بشر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بشر، وتارة يروى عن أبيها بشر، فاضطربت الرواية الراوي تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة عن الصمة عن أخيها عبد الله بن بشر، هذه الرواية مضطربة، هذا وجه الاضطراب أنه لم يتحدث الراوي فيه. وأنكره مالك، أنكر هذا الحديث، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله النووي، حمله أبو داود على أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أزودة عن هذا الحديث، الحديث الأول أنه مضطرب وعرفنا فيه اضطرابه، الجواب الأول أنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة كره مالك، الجواب الثالث أنه على فرض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد، بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتابين. هذا وجه النسخ. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث السند ومعارض بما هو أقوى منه. وقوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، عن جسم المراد باللحي قشر الشيء، لحى الشجرة قشرها ولحى العنبة قشرها، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فلينظره، يعني يفطر. وهذا أيضا فيه مأخذ، لأن الإفطار يكون بالنية، ولو لم يمضغ الإنسان شيء الإفطار يكون بالنية ولو لم يمضغ الإنسان شيئا، فهذا دليل على ضعف هذا الحديث. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف. فلا مانع من صيام يوم السبت، خصوصا إذا قلنا مع يوم الأحد. نعم كما يأتي الأصل الصحة، ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. نعم.
وعن ابي سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ويسير من اليوم يوم السبت ويوم الاحد، وكان يقول انهما يومان للمسلمين ولا يريد خلقهما فقط، فقال للنبي انه يصلي فتوالى الصوم.
هذا وجه قول ابي داود انه منسوخ، ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث الصمة، كل ناسخا لحديث الصمة. لكن الوقت يحتاج إلى معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. ويكفينا عن الوقت ما في حديث الصمة من مقالات كثيرة لا ينتهي معنا للاستدلال، يكفينا هذا عن الوقت. فهذا الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد، يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، لأن يوم السبت عيد لليهود، عيد لليهود وعطلة لليهود، ويوم الأحد عيد للنصارى عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا أضل هاتين الأمتين عن يوم الجمعة، فاختارت اليهود يوم السبت، قالوا لأنه نهاية خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، لأن بداية الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. فاليهود يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا رد على اليهود، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، الذي رد على اليهود أيضا بقوله إن الله تعب بخلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فجعلوه يوم عيد لهم، قبحهم الله، تنقصوا الله عز وجل، وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة. وهذا من جملة افتراءاتهم على الله سبحانه وتعالى، وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية، قال لأنه بداية الخلق، لأن الله ابتدأ الخلق ابتدأ ستة الأيام بيوم الأحد، جعلوا البداية يوم عيد لهم، وهذا من عند أنفسهم لن يشرعه الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله هو يوم الجمعة، لكنهم أخطأوا هذا اليوم، فخص الله جل وعلا به هذه الأمة تكليفا لها، فلم يحسد الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة، حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين، لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، هو آخر أيام الخلق خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، وتحصل فيه أحداث في المستقبل، وهو قيام الساعة عظيمة، فهو يوم عظيم، فلذلك ادخره الله لهذه الأمة إشارتها وخبرها على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها، وينهى عن التشبه به، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا أن يأكلوا من الأطعمة التي تقدم فيها، ولا يهنئوهم بها، ولا يحضرونها، والذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار، لا يحضرونها، يبتعدون عنها، ولا يعطلون أعمالهم تشبها باليهود والنصارى، بل يشتغلون يوم السبت يوم الأحد يشتغلون بالأعمال والوظائف والشرط والصناعة، ولا يعطلونها كما يعطلها اليهود والنصارى. فمن جعل يوم السبت عطلة أو يوم الأحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تجوز مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع، أو أن يقدم لهم شيء من المال أو شيء من الطعام، أو أن يبرح لهم أو يهنأوا لهذه الأعياد الوثنية الشركية، لا يجوز للمسلمين، بل يجب مخالفتهم فيها. ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، واجتمع في صيام يوم الأحد يوم الاثنين المخالفة لأهل الملة، الملة اليهودية والملة النصرانية. نعم، فهذا يخصص، أو هذا ينسق على رأي أبي داود، ينسق الحديث الذي قبل نهى عن صوم يوم السبت. نعم. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة، هذا الحديث الصحيح أنه لم يصوم يوم عرفة، وأنه وقف بعرفة مفطرا، ولما تباحث الصحابة في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو مفطرا، قالت أم الفضل رضي الله عنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرفة، فأخذه وشرب، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم في هذا اليوم، هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيكره للحاج أن يصوم في عرفة، لأن الصيام يضعفه عن أعمال يوم عرفة من الوقوف، لا سيما إذا كان في الصيف وفي الحر، الوقوف والدعاء والرحيل وذلك من الأعمال. فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في هذا اليوم. قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا القدوة صلى الله عليه وسلم. فهو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل. فيكره الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم، أما للحاج فإنه مكروه. نعم.
على
لا صام من قام الأبد. إيش معنى الأبد؟ الزمان المستمر. الأبد هو الزمان المستمر الذي يصوم ولا يفطر طول السنة، هذا صام الأبد. أو صام الدهر كما في الرواية الأخرى، صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صام، قيل إنه دعاء، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يصوم، وأن الله لا يمكنه من الصيام. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر. وقيل إنه إخبار لا صام من صام الأذى، في رواية لا صام ولا أفطر، إخبار في أنه يصبح صيامه فلا صيام، صيامه وعدمه سواء. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يدخل عليه الصيام وفرط الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة، يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة في فرط الأكل والشرب وفرط المألوفة. أما من اعتاد الشيء صار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وانا اجيبه، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. السر في الصيام ان المسلم يترك ما تسوق نفسه اليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشره اهله وشهوته. فأما الذي تعود هذا الشيء فأصبح عنده مألوفا، أصبح مألوفا عنده فهو لم يصم. هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صام. وعلى كل حال فيه ذم لمن يصوم الدهر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ويستمر في الصيام نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال صلى الله عليه وسلم ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول: أنا أستطيع أكثر من ذلك، أريد أفضل من ذلك. إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما كما كان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر. قال يريد أفضل من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكذلك حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة منه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لا أخشاكم لله وأشقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قولها أصوم وأفطر، فلا زال أصوم وأستمر، قال أصوم وأفطر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يعادي صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم نصف السنة يوم ويوم نصف السنة، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فيكون صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، وتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، إيش غير هذا؟ إفراد الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصوم، استكمال شعبان، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه أنواع من قول التطوع ننهي عنها. نعم. صوم الدهر وهو الأخير خالي كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج هذه كم الآن؟ احصوها أنتم تحتاجون لها بعدين. كم صار؟ 7 أنواع. ها؟ 7 أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا صارت ثمانية. ها؟ صوم يوم الشك. نعم. أنا في بعض الأمثلة. نعم. وذلك الحديث إذا سبقك أعمالك على يقولون ضعيف. قول الحديث ضعيف. نعم. إذا لم يكن المؤلف درجة ضعيف ولا فعل المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب. ما يترك حديث إلا يغير درجته. وهو متخصص في هذا الفن. هو أمير المؤمنين في الحديث يسلمون له ذلك رحمه الله. نعم. أي نعم. يعني الإمام أحمد هو إمام المحدثين استنكر هذا الحديث. نعم. صلاة الرهائب هي الصلاة أول ليلة جمعة من رجب، يجتمعون في المساجد ويجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان، تجدهم في رمضان لا يحضرون للصلاة. لم يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، تحرمه الله من السنة. بغضنا أنهم لا يحضرون الفرائض فيصلون مع الجماعة، يقول الجماعة السنة ولا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة. نعم. حتى لو وجد فهو شاب. نعم.
لو قام أحد الأرواح
لم يحيى الأرواح هل يجب أم لا؟ نعم.
لو قام
أحد الأرواح يوم النحر أو لا يجب. لا يجب. لا يجب. ما يجب إصام يوم النحر ويوم الفطر عن أي شيء، لا قضاء ولا نذر ولا نفل. طيب. إنسان فإنه لم يجب. نعم. قيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم.
ومن
من قال هل هذه أدلة وحجة؟ نقول هذا يدخل في الله، أسبوع الشيخ، أسبوع فلان، كله يدخل في الله، لأنه الذين فعلوه لا حجة معه ولا قدوة ولا عبرة لهذا الشيء. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس.
إذا
يعني نذرت أن تصوم يوما زوجها حاضر ولم يأذن لها لا تصوم، لأن هذا لم يجب في أصل الشرع، فإنما وجب بين ذيها فلا تصوم، هذه تقضي إلا تيسر لها قضاءه فيما بعد. نعم. لأن نخلف في الدين ما ليس منه، لأن نخلف في الدين ما ليس منه، نحن متبعون لا مبتدعون. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة، ولم يخص يوم الجمعة بصيام، نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت
ما يجوز هذا. يجب على المسلمين ان يتميزوا بدينهم وعباداتهم ويخالفوا اهل الكتاب والمشركين. يجب ان يكونوا تبعا للكفار ان يتميزون بذلك ويظهرون دينهم. ولذلك والحمد لله نحن نعطل في اليوم القليل ويوم الجمعه. لا نعطل يوم السبت ويوم الاحد. نعم. احتفال المعلم كل هذه عادات وتقاليد، يوم المعلم ويوم الأم ويوم الأب ويوم كلها تقاليد ثابتة جاءتنا من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا، معلم الخير لا يعني نخصص يوم لتكريمه، بل هو مكرم في كل الايام وفي كل الساعات، لا يخصص له تكريمه. فالام يجب جرها دائما وابدا، مو في يوم معين. المساجد يجب صيانتها والعنايه بها دائما وابدا، ما هي في اسبوع معين. الأشجار تغرس في الأيام المناسبة من السنة وقت الجلاء، ولا يخصص لها يوم معين إلا بتقاليد ثابتة. نعم. وقالوا أجابوا بهذا، لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه، لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم أهل الفن وأهل العلم، حكموا عليه بالاضطراب. نعم. إنما مرسل الصحابي هو الذي قالوا أنه يقبل، لأنه لا يرسل إلا عن صحابيين مثله، الصحابة كلهم عدول. نعم. فليس النافية نعم له ذلك، النافية له ذلك، أن هذا من حقه وهذا غير واجب، حتى لو ما طلب منها زوجها في الجامعة لها أن تفتح، الخارج صوم نفي يجوز له أن يفتح إن شاء أفضل وإن شاء أفضل. نعم.
أنا
أقول لك أن يكون عبد الهدف لأنه يكون بغاية يكون بغاية من يوم وبعد الجمعة، خلافه يكون للأيام تكون فيها أفضل. لا، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح، مخالف للحديث وهذا يجريك على البدع. نعم. نعم. صحيح غير مشروع. الذي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، فإنما كل عمره في ثلاث الأشهر شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر ذي القعدة في من ذي الحج، فلم يثبت عنه أنه اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. إذا كان غائبا عنها، سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها، يعني مدة يوم قائمها تكون، أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم فإنها لا بد من أخذ إذن. نعم. كلها جعلت هذا الحديث، وأن المجتمع الكلام قطع صومه وهو صوم تطوع، لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم قال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم، دل على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع صيامه. نعم. لا نفتح هذا الباب، نقول وقت للقيام من الليل ولو قليل داوم عليه في جميع الليالي، ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة؟ لا، لا بد. يوم الجمعة المطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، والتبكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التذكير. هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة، ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو أراد أما النفل فلا، وأما القضاء أو النذر فلا يصوم، لأن هذا الصوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يفرد يوم الجمعة. إذا كان يريد يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل. يجوز الاكل معهم ومع المناصحه والانكار عليهم وبيان حكم الشرع في ذلك، تاكل معهم وتنصحهم، الا ما يذبحونه لرجل، الذبح لرجل هذا بدعه لا تاكل منه، ما يذبح للبدعه لا يؤكل منه. نعم، وذلك هذا لا تاكل. نعم.
وقام
أحنا نجازة يوم الأحد وهذا يجب الجمعة. حكم المسلمين يعني من جزء المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام ولا ينهرون شعار دينهم في بلادنا، لا يجوز لنا هذا ولا نمثله من هذا الشيء. نعم. لا بالرجل، لا بالحجر العسقلاني. بالرجل له لطائف المعارف، في وظائف السنة، ومنها شهر شعبان، هذا بالرجل. أما رسالة العجب هذه للحجر العسقلاني.
نعم.
فتوقفت عن الصلاة وبعد أن أتوى أن تقول فإن أن هذا الكلام ليس بجانب حيث بل هو مسلم بسبب أعراض الحمل، فهل أن رأيته من الصلاة فإن عليه وأن ترك الصلاة؟ الإثم لا تأخذ لأنها ظلت في المحيط فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها، لأن الصلاة لا تسقط عنها بهذا العذر.
نعم.
إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن ليس عليها إلا القضاء إذا تمكنت. وأما إذا كان هذا التأخير من غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء أو التأخير. نعم.
إذا
كان الحامل الذي يدعي قرر في يوم عرفة ويوم عرفة ويوم عرفة ما عرفة لا يصحى نصول ولو كان يتعجل تعجله قائل تعجله قائل ولا هم تعجلوا إلا يصوم المهم أنه يصوم يصوم أيام التكليف الثلاثة ولم تعجل ثم اليوم الثالث ولو خرج منها ما فعل ولو سافر ولو كان في الطريق لان اليوم الحج لا زالت باقيه. نعم. الرابع عشر ما يدخل فيه ما يدخل في أيام الحج ولا الخامس عشر إنما الثالث عشر هو اليوم الثالث عشر هو اللي يدخل فلا يصوم ما يصوم اليوم الثالث عشر لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر لأنها خارج أيام كثيرة.
نعم.
نرجو المثل لله على قسمه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه قياس شمول تسلم لابراده هذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى واما قياس الاولى وهو ان ما كان من كمال للمخلوق والخالق أولاده فهذا لا بأس به. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون من خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإذا كان ضرب المثل لأجل بيان أن الله أولى بالكمال للخلق فلا بأس بذلك. أما قياس التمثيل الذي يسمونه قياس التمثيل قياس العلة الذي تتساوى فيها الأغراض هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم. لا بد من عرف الطمأنينة ما المراد بها قولك حفظ من الطمأنينة شيء غير المقصود. الطمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وقل ربي اغفر لي بين السجدتين هذا أقل حد. فإذا الشيطان يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية أما إذا كان لا لا يطمئن ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب اغفر لي ولا يقرأ الفاتحة فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مخطئ للصلاة مثل طرف المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه. نعم. فالعجلة التي تخل بالإنسان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة. أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات فهذه لا تبطل الصلاة. نعم. إذا رآه مقيم بالصلاة ينفصل عنه ولا يتابعه. إذا رآه مقيم بالصلاة فإنه ينقطع عنه ينفصل عنه.
أرسل أن الله الزكاة من نفس المال الذي
نعم تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك المهم أن تخرجها. نعم يعطي كل واحد كفايته العدل أن يعطي كل واحد كفايته هذا هو العدل وليس لله ذلك أن يسوي بينه المقدار لأنه مستجر الكبير يحتاج إلى نفقة أكثر من الصغير لأنه هو لازم يأتي كل واحد كفايته والذي يدرس ما في شك يحتاج إلى تكاليف أكثر من الذي لا يدرس فيعطي كل واحد كفايته وهذا هو العدل. هذا البيع باطل وهذا المال حرام لأنه بيع ما لا يملك لأنه باع ما لا يملك ما يجوز له بيع الأرض حتى يستلمها لحدودها ومساحتها وضبطها ويمكن منها تمكينا تاما ما قبل ذلك لا يجوز بيع أو صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده لا يجوز يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه يعني بالوكالة هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس باهع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة هذه هذا الأمر. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. لما فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان وصيام التطوع ناسب أن يذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان والاعتكاف لأن هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليله قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيله وإن كان القيام قيام الليل مشروعا في كل ليالي السنة ولكن قيام ليالي رمضان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور كذلك الاعتكاف مشروعا كل وقت ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح صلاة التهجد سمي قياما تعبيرا بأشرف أركان الصلاة وهو القيام. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكث، معناه لزوم الشيء والمكث فيه. يقال اعتكف أو عكف المكان إذا لزمه ومكث فيه. كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، الماكثون عندها وملازمون لها. وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد من المساجد لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى إبراهيم وإسماعيل: الطاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام، هذا هو الاعتكاف لغة وشرعا. فأما قيام الليل فهو مشروع، مشروع للكتاب والسنة والإجماع، مستحب. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل، وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الاعتكاف ففي الآيات التي سمعتم، وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه. وسيأتي طرف منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم. هذا الحديث في قيام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا سمعة، وإنما يقوم إيمانا واحتسابا فهما منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له الغفر معناه الستر والمحو، فمحى الله ذنوبا وعفى عنها وسترها عليه ولم يواصله بها. ما تقدم من ذنبه قبل رمضان، فصيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب. وظاهر الحديث انه يكفر الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم، هذا عام، ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولكن بالرجوع الى الادله الاخرى يترجح ان المراد تكفير الصغائر، قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم رمضان الى صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. التكفير انما يكون للصغائر، واما الكبائر فلا بد من التوبه منها. لا تكفر الا بالتوبه منها. فهذا الحديث فيه مشروعيه صيام رمضان، وفضل ذلك، وانه مطلوب قيام جميع الشهر لا قيام بعضه، بقوله من قام رمضان، وهذا لا يصدق الا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منه حتى يحصل على هذا الاجر، وهو غفران ما تقدم من ذنوب. اما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكتب له من الاجر بقدر ما قام، وهو اقل من الذي يقوم جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل ايمانا واحتفالا، وجوب الاخلاص، وانه اذا لم يكن قيام رمضان عن اخلاص فانه لا يقبل. ثالثا في الحديث انه لا تحديد عليه، لا تحديد لقيام رمضان، أن يقوم ما سيسر له فلا تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان لم يحدد بإحدى عشر فرحة أو ثلاثة عشر أو غير ذلك، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن بعض المتعاملين في هذه الزمان شوشوا على الناس، فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال، والكلام في صلاة التراويح وأن فلان يخطئ وفلان يجيب وفلان قال في السنة وفلان، يريدون أن يقصروا الناس على عدد يرونه محددا. الرسول لم يقصر الناس، لم قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتفالا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 صرحة، وفي رواية 13 صرحة. هذه صلاة صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفهم وتقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23، لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبقبور المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والأنصار وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا الزيادة على 11، كانوا يصلونها 23. والحكمة في ذلك تخفيف على المرأة، فتخفف الصفة ويزود العدد، تخفف الصفة ويزود العدد. أما من أراد أن يطيل الصفة فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول على قدميه حتى تفقرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا صفتها تيسيرا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا ألم أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يصلي العدل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعب الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة أبي بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لله تحديدا، لم يقل لهم لا تصلوا إلا كذا وكذا في رمضان، بل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطلق عليه الصلاة والسلام. حصر الناس على عدد معين هذا فضل، بل بعضهم يتجرأ ويقول: ما زال على 11 وبدعة. يعني يكون عمر مبتدئ، يكون الصحابة مهاجرون والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يجزم قوله ولا يجزم ما يترتب عليه. فنحن نقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو فهموا أن الرسول يريد قصره على عدد معين ما تجاوزوا، لأنه أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا، بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول إنه ما يفيد في العشر الأواخر، صلاة في العشر الأواخر وصلاة من أول الشهر سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. قوله إنه ما يزيد يعني رمضان كله صلاة الفجر غلط، وهذا راجع إلى قلة الفهم وقلة الفقه والمجاهرة للأقوال التي لا داعي لها. كل ما جاء رمضان شوش على الناس وصار الكلام هو عدد صلاة الصلوات، لا يزود ولا ينقص ولا مبتدع ولا، والغالب انهم ما يصلون، بس هم محل الغالب انهم ما يصلون في المساجد ولا يشربون يصلون مع الناس التراويح الا ما يحدثون من مجالس الى سلام في عدد الركعات وسلام جود وسلام نبت وسلام كذا وسلام مبتدع لا حول ولا قوه الا بالله فهذا يجب التفطر له وان طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم الا بكثر الادله ولا يقلد بعض المتعاملين الذين يدعون انهم يعملون بالحديث يعملون بالسنه ما يقلدهم فيها ينظر في الادله وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابه ولا يغلط الناس في خط الناس في خط الائمه حتى وصل الى عمر رضي الله عنه يجعله مبتدعا لانه يدور لما الصحابه فعلوا هذا في مسجد الرسول يعني وغاده صلى 23 في روايه 21 يعني كان يقول لهم ان الامر ليس به تحديد وانهم ارادوا الرفق بالناس مع ارادوا الرفق بالناس مع زياده الخير وزياده القيام بعدد الركعات هذا الذي ارادوه وكان القاضي يقرا 5 آيات 6 آيات في الركعه ويختمون القران في اخر الشهر ختمه واحده كانوا يشددون على الله ويغفرون الناس وكانوا يعملون اما من اراد انه يطول هو نفسه او معه جماعه من جنسه يريدون التطويل فهما طول اذا اشتدوا جماعه على التطويل يطولوا او صلى الانسان وحده يطول ما شاء اما اذا قال يصلي العلماء ضعفه وكبار السن ومرضى واصحاب اشرار لهم حاجات وهو يراعي احواله ايكم اما الناس فليقدس فان فيهم الكبير والمريض ولا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا هو السنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الأول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان أنا فيه الترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر الأواخر شد الإزراء وأحيا ليله وعقب أهله الذي دليل على أن العشر الأواخر من رمضان يجاز فيها التهجد وقيام الليل أكثر من 20 الأول قولها شد الإزار المئزر والإزار بمعنى واحد ما يلف على أسفل الجسم ومعنى شد الإزار كناية عن الجد والاجتهاد الجد والاجتهاد برواية شمر وشد المئزر أي جد والسهل وأحيا ليله أحيا ليله بالقيام لأن من قام في الليل فقد أحياه ومن نام الليل فقد أماته فقد أمات ليله فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في العشر الأواخر عما كان يصلي في 20 الأول وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم في 20 الأول كان يصلي وينام فإذا دخل العشر الأواخر لم يذوق غمضة عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا فيه عرض على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان لا تتفاوت ولا يجود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر وهذا من جهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يهجرون يقسمون صلاته يقسمون صيام رمضان في العشر الأواخر إلى تسعين تراويح في أول الليل وتهجر في آخر الليل. هذا فيه عمل من واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجيب في العشر الأواخر بل إنه لا يذوق غمرا ويحمي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح. وما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد بالعشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن العشر الأواخر لها مزيد يجاب فيها بقيام الليل. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينكر أهله أهل بيته من أولاده ونسائه بقيام الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر ولا يهمل أهل بيته يتركهم في البيت إما ينامون وإما يسهرون على الخيل والقال وإما يخرجون من الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل على كلهم الضياع وإهداء هذه الليالي المبارك التي لا تمر قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الإنسان يأمر أهله بقيام رمضان ولا سيما العشر الأواخر ولا يقول أنا أصلي وأمره خير وهذه ما هي كريمة هذه نافلة. نعم هي نافلة ولكن لا تضيع النافلة لا تضيع وهذه المواسم لا تضيع. إيش فائدة حياة الإنسان إلا اغتنام هذه المواسم فإذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره فلا يهمل أولاده ونساءه يتركهم بل يأمرهم ويوصلهم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشر الأواخر. نعم.
وعن آخر الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم العشر الأواخر من رمضان حتى يوفاه الله عز وجل
هذا ما يتعلق بالاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر وهذا أيضا مما تختص به العشر الأواخر وهو الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في أول الأمر ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر لأنها أرجى ما تكون في ليلة القدر. والاعتكاف هو كما سبق نزول المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل هذا هو المطلوب من الاعتكاف زيادة العبادة والتفرغ لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشر. هذا هو المقصود من الاعتكاف. هو المقصود من الاعتكاف أن تجلس في المسجد أو تنام في المسجد هذا ما هو المقصود. تريد أن يشتغل بالعبادة تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم ولكن تشغل الوقت بالعبادة. وأيضا ما تجعل المعتكف مكان للزياره وان الناس يجون من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت، لا، هل تريد شراء من الناس لا تتيح لهم الفرصه، بل تطلب ربك عز وجل واشغل وقتك بالعباده في هذه المده التي اعتكفت فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف ازواجه من بعده. هذا دليل على ان الاعتكاف لم ينفع بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بدليل ان ازواجه اعتكفنا من بعده، دل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر، يعني من أول النهار، هذا هو السنة. ولو بدأه من غير أول النهار، من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأه من الليل جاز هذا، لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه من بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.
وعنها
أحكام الاعتكاف، أحكام الاعتكاف هي أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة لما لا بد له منه، فقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه، يخرج ويأتي بها، ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة ولا يأكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر، لا، يجيب حاجة فيه يريد من فطوره وسحوره وقهوته ومائه إلى المسجد، إنما يخرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو وضوء، هذا مسموح به. أو لي وأنتم عاكفون عاكفون للمساجد، يعني ماكفون فيها لا يخرج منها. ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لأنها بجانب المسجد، يخرج رأسه الشريف إلى عائشة فترجله، يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه، فدل على أن إخراج بعض جسم الإنسان من المسجد لا يخل للاعتكاف. وكانت عائشة لا تأتي إليه المعتكف لأنها كانت حائضة، والحائضة لا تجلس منه، لذلك كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى بالنفس، وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة إذا احتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد. وفيه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها حيث انها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة. وفيه مشروعية تبجيل الشعر لكبه بالنسب ودهنه وتحسينه لئلا يبقى شعثا يشوه. تجميل الهيئة مطلوب، والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، فتجميل الهيئة أمر مطلوب. ومن ذلك إصلاح شعر الرأس للترجيل والازدهار، هذا من تحسين الهيئة. نعم، تقرأ الحديث.
وعن أبي طالب أن قال سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسوع لي عبدك وهو بنفسي أو رسوله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
نعم، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. هذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلى بيته ولا إلى غيره إلا لحاجة، يعني قضى حاجة من الضرورية كالبول والغائط والبروش وما لا بد له منه، لا بأس إن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت، لأن لا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المسجد في المسجد، يعني مكته في المسجد عبادة، فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة. وأيضا هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم.
وعنها قال وسمعته على المعتكف عما يقول الرضا ولا يستمر لا تزل ولا يمس المرض ولا يرحمها ولا يحيي بالعاده الا مما لا بد له منه ولا اعتكاف من هذا الامر ولا اعتكاف مما يمس الاستجابه
ولا تبقى الإنسان إلا أن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق لأن المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى ولا إلى العبادات المستحبة كعيادة المريض، شهود الجنازة، العبادات المستحبة فيها فضل عظيم، لكن ما هو فيه من العبادة أفضل هو الاعتكاف، فلا يخرج من أجل تحصيل هذه السنن لأنه في سنة أعظم منها وهو الاعتكاف. لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يمسها بيده لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة، وسيلة إلى المباشرة، فنهي عن الوسيلة. ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها، لأنه ممنوع من ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه، لو جامع بطل اعتكافه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيتجنب النساء لا بالمس وهو مس باليد ولا بالمباشرة وهو المضاجعة معها ومس جلدها جلدها وأعظم من ذلك في المجامعة، كل هذا محرم. المس محرم لأنه وسيلة، المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة، وإن أريد به الجماع فهو هو الغاية المنهي عنها، لأن الجماع يفسد الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يباشره، ولا يخرج الا لحاجه الانسان. ثم قالت ولا اعتكاف الا بالصيام، ولا اعتكاف الا بنهي جامع. قالوا ان هذه القياده هذه موقوفه ليست من مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاما قولها لا اعتكاف الا بالصيام فهذا من باب الافضل، لا يشترط للاعتكاف ان يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك، وان اعتكف وهو صائم فهو افضل، بدليل الحديث الذي بعده. واما قولها ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فهذا موافق لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف الا في مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجماعه، تصلى فيه صلاه الجماعه. فلا يعتكف الانسان في بيته او المراه تعتكف في بيتها، لان محل الاعتكاف هو المسجد. ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة، لا يجوز ذلك، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمر، إلا أن يترك صلاة الجماعة فيترك واجبا، هذا لا يجوز، وإلا أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف بالصلوات الخمس يتكرر خروجه، هذا يتنافى مع الاعتكاف. فلا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد يصلى فيه صلاه الجماعه صلوات الخمس حتى يحضر الجماعه مع المسلمين. ولا يجوز للانسان ان ينعزل ويقول انا دخلوا بربي ويترك صلاه الجماعه، هذا حرام، هذا حرام. قد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعه والجماعه، قال هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. اعتزال الجماعه واعتزال المسلمين لحجه ان الانسان يقرا من العباده هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفيه، هذه خلوات الصوفيه المتبعه. فيعتكف في مسجد تصلى به صلاه الجماعه، واما الجمعه فلا باس ان الانسان يخرج يصليها معه، لان الجمعه لا تتكرر كل يوم، هذه في اسبوع. إن اعتكف في مسجد صلى به الجمعة والجماعة فهذا أحسن، وإلا لا مانع أن يصلي إن يعتكف في مسجد تصلى به الجماعة ويخرج من صلاة الجمعة في يومها ولا حرج عليه في ذلك. نعم.